الطعام الآدمي خاصة ما يعني جعله العلماء في باب الربا، كل شيء فيه قوت وفيه طعام للآدمي وتجري فيه أحكام الربا ده قولا واحدا لا يصح الاستنجاء به. لكن هنالك بعض الأشياء عندنا تؤكل، بعضها يؤكل رطبا وبعضها يؤكل يابسا، بعضها يلقى وبعضها مثلا الآن لو جئنا بقشرة اللوز أو بقشرة الجوز عندما تصبح يابسة فهل لها علاقة بطعام الآدمي أو قشرة الرمان؟ لا، هذه انتهينا الآن من شيء اسمه طعام آدمي. فهل من الممكن أن يقوم الإنسان بهذه الأشياء اليابسة بدل من الحجر فيقوم فيستنجي بها؟ من الممكن أن يفعل ذلك. أيضا الأوراق اليوم التي يستخدمها الناس مطبوعة اليوم، فينبغي علينا أن نحترم حتى العلوم الأخرى، فلا نأتي بورق مطبوع وبعد ذلك عليه ربما في بعض الأشياء فيها كلمات فاضلة، فيها شيء من كتاب الله، فيها شيء من حديث رسول الله، في لا يهمنا بأي لغة كانت. الأصل عندما يأتي الإنسان لمسألة الاستنجاء فينبغي عليه أن يبتعد عن الأشياء المكتوبة حتى يتحقق منها أولا. طبعا الجلد في الواقع هو هل هو من اللحم أم هو خارج عن اللحم؟ هو الحقيقة الجلد جزء من اللحم يؤكل تبعا لا أصالة. هلا مثلا نأخذ مثال، جلد الأسماك يؤكل معه تبعا، جلد الدجاج يؤكل معه تبعا. يعني وإن كان الإنسان يقول والله أنا لا أكل من هذا الشيء مباشرة، لا يأكله ترفا، أما في الواقع يؤكل أم لا يؤكل؟ يؤكل. هذا على إذا ما أكله هو بيأكله من الأشياء الجاهزة يعني الموجودة، لا يرمونه ولا يلقونه. يعني بتوقع والله بياع شاورما ما يحط لك الجلد تبع الحيوان؟ لا، يمكن بلمهم كمان وبيحطهم، إذا اكتفى عليها جزاه الله خيرا، ما زاد بشيء آخر وغش، يعني وضع الدجاجة بأكملها فهذا شيء حسن. لكن أحيانا بعض الناس ربما يزيل منها الكثير ثم بعد ذلك يقول يعني هذا ما أكله، ولكن يأكل أسوأ منه إذا وقف يشتري. ولذلك قالوا من ينظر إلى الزاد لا يأكل منه، يعني من ينظر إلى صنع الزاد لا يأكل منه. فهذا الجلد يؤكل تبعا، يعني لا يأتي إنسان فبعد ذلك ينزع جلدا. حتى الحيوان الذي يعني ربما يكبر الحيوان أكثر من مسألة الدجاج وبعد ذلك يشوى بجلده، فهل يؤكل مع هذا الجلد أم لا يؤكل معه؟ ولذلك يعتبر، هل يعتبر الجلد من المأكولات أم بعد الفصل وبعد ذلك صار جزءا منفصلا لوحده، فهل يجوز الاستنجاء به؟ نعم يصح الاستنجاء به، لكن نحن الجلد نوعان، إذا كان جلد ميتة معنى ذلك نجس بالموت، فيجب علينا أن نبتعد عنه لأنه نجس فلا يصح الاستنجاء به، يشترط أن يكون طاهرا. ولذلك قال الشيخ وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، لأنه إذا لم يكن مدبوغا وكان من ميتة مثلا عند ذلك كان نجسا ولا يصح التطهير به. وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل. أنت تقول يا فقيه إنه يمكن أن يكون الاستنجاء بالحجر فقط أو بما يقوم مقام الحجر. عندنا مثلا القضيب عند الرجل ذكره، فإذا خرج يخرج من الفتحة، هذه الفتحة إذا كانت تتناقض من الأعلى إلى الأسفل ثم بعد ذلك قام فمسح رأس ذكره بحجرين صح الاستنجاء. أما لو كان بشكل معين وبعد ذلك نزل البول من رأس الذكر إلى الذكر ولو سنتيمتر اثنين أو ثلاثة أو عاد إليه، هل يمكن أن يأتي بالحجر فيمسحه؟ لأنه لا، الآن توسعت النجاسة. ما دام الأمر فقط يتعلق برأس الذكر والنقاط التي تنزل من مكانها فقط من فتحتها هذا يصح الاستنجاء به، أما إذا انتقل البول إلى مكان آخر يجب علينا أن نستخدم الماء ولا يجزئه شيء آخر. هذا بالنسبة لمسألة القبول. أما بالمسألة الدبر مثلا بالنسبة للغائط، الغائط له مكان معين، حلقة الدبر وما حولها، فلو جاء بشيء ناعم وبعد ذلك أخذ فتجاوز المكان إلى شيء من أليته، يعني خارج حلقة الدبر، عند ذلك نجس مكان الألية. ومن قال إن الحجر يطهر ذلك المكان؟ لا، الحجر يصح به الاستنجاء، متطهير الألية من مثلا من غائطين، فإذا تجاوز المكان تعين الماء قطعا. قال وجلد دبغ دون غيره في الأظهر وشرط الحجر ألا يجف. ما هذا؟ نجاسة هذه، ألا تجف، فإذا جفت يعني تركها فيبست، وبعد ذلك قال استخدم الماء أو جف البول فلم ينتقل، ثم بعد ذلك قال استخدم الماء عند استخدم الحجر، نقول له لا يصح. إذن لابد إذا وصلنا إلى درجة الجفاف من استخدام الماء، وإذا انتقل البول من مكانه أو الغائط من مكانه لابد من الماء أيضا. قال أيضا ولا يطرأ أجنبي. إذا طرأ أجنبي عليه يعني أحيانا يختلط النجاسة بغيرها، فإذا اختلطت النجاسة بأجنبي معنى ذلك توسعت. أستطيع أن أضرب لذلك مثل، الدم لوحده من الممكن أن يخرج، لكن أحيانا ينجس أكثر من المكان، خرج الدم من اللثة مثلا لكنه اختلط بالريق، الآن هل يجب على الإنسان أن يتمضمض من أجل أن يخرج أثر تلك نجاسة الدم التي خرجت من لثته قبل أن يصلي؟ نعم يجب عليه أن يفعل ذلك. فإذا طرأ عليه أجنبي فعند ذلك نقول له يتعين الماء. هنا كيف يطرأ أجنبي؟ أعطيك مثال، الآن إنسان استنجى بالحجر، وبعد أن استنجى بالحجر كان الفصل صيفا، يلبس الثوب أبيض ومشى فتعرق، وبعد أن تعرق أخذ العرق يتساقط. أحيانا بيشعر الواحد فينا وهو يمشي أنه يسقط العرق من ظهره، موجود هذا لكلنا. فإذا ما خلع ثوبه وجد آثار صفرة من دبره، من أين جاءت هذه الآثار؟ لو تحقق منها إنه استنجى بالحجر، عندما جاء العرق أخذ العرق يدخل إلى المكان الذي كان معفوا عنه بالنسبة للنجاسة عندما استنجى من الحجر، فسالت أخرجها ثم سالت ثم وصلت إلى ثوبه. الآن هذه الصفرة الموجودة على الثوب إذا كانت من أصل غائط وعرق معنى ذلك اختلطت بأجنبي أم لا؟ ما هو الأجنبي؟ العرق. العرق هو معفو عنه، وآثار أيضا الاستنجاء معفو عنه، لكن لما اختلط مع بعضه البعض طرأ أجنبي عليه، عند ذلك لابد من وجود الماء. قال أو انتشر فوق العادة. انتشار فوق العادة يعني عادة معروف أن الإنسان الذي يبول بشكل عادي أو يتغوط بشكل عادي معروف إلى أي مكان يصل البول أو إلى أي مكان يصل الغائط. الشيخ لابد أن يبين الحال من ذلك، قال ولم يجاوز صفحته وحشفته، يعني حتى لا تكون مسألة أهواء ضبطت هذه المسألة. صفحة الألية ما خرج من ذلك الغائط من مكان الدبر إلى صفحة الألية، وأيضا ما تجاوز البول حشفة الذكر، مقدمة الذكر، عند ذلك إذا كان في ضمن هذه الأماكن جاز الحجر في الأظهر، أما تجاوزت فتعين عند ذلك الماء. ثم قال ويجب ثلاث مساحات. الآن نريد أن نأخذ العدد في مسألة الحجر أو ما يقوم مقام، فعل المسحة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قلنا ينبغي أن يكون يعني المسألة بعد مسألة الإنقاء، يقوم بمسألة المسح التعداد، أما لو مسح 100 مرة كل مرة على المحرم موجود أثر غائب، 1000 مرة الآن مستنجي، إلى الآن غير مستنجي، بعد الإنقاء يعد 1 مرتين 3. نعم. قال 3 مساحات بأي شيء؟ قال ولو بأطراف حجر. طبعا الحجر إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون كبيرا، فإن كان صغيرا يشترط أن يكون يعني لا تراب مثلا، لا بد أن يكون حجر. ولذلك قد يجد بعض الناس بعض الأحاديث التي تتعلق بالفحم، هل يصح الاستنجاء به أم لا؟ إن كان هشا لا يتماسك لا يصح الاستنجاء به، وإن كان يتماسك وهو قوي عند ذلك حكمه كحكم الحجر، لأن الفحم في الواقع هو عبارة عن شجر، عبارة عن نوع من أنواع الأخشب. ويجب 3 مساحات. إذن إذا تحققنا بالشروط التي ذكرناها يأتي إلى 3 مساحات، الواحدة تلو الأخرى. أما إذا كان الحجر كبيرا، الحجر كبير أخذ من طرف ثم من طرف آخر ثم من طرف ثالث، يمكن مثال أيضا لو عنده قطعة قماش فبعد ذلك مسح من طرف ثم من طرف مع قطعة محرمة ورق قطعها إلى قطع أو نفس دون أن يقطعها، أخذ من كل جانب من كل زاوية أخذ يمسح بها، وبعد ذلك وجد مسألة الإنقاء، عند ذلك ماذا نقول له؟ اكتفينا بها. فإن لم ينقى وجب الإنقاء، ما وجدنا إنقاء وتكررت المسألة مرة تلو الأخرى تلو الأخرى، لذلك قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، متى؟ بعد الإنقاء. فإن لم ينقى وجب الإنقاء، يعني يبقى يمسح ويمسح ويمسح حتى لا يجد أثرا للغائط، وبعد ذلك سن الإيتار. الإيتار من الوتر، والوتر يعني طبعا 3 في هذه المرحلة على الحد الأدنى. وكل حجر لكل محله، يعني الآن أخذ الحجر مؤخذ حجر، عندما نقول 3 لكل المحل، مثلا أخذ قطعة من الورق الآن هذا الورق ثم بعد ذلك مسح بشكل دائري، ثم بعد ذلك لو أراد عكس في نفس المكان حتى لا يبقي أي نوع من الأدنى. فالحجر الواحد سيأخذ المكان مكان الدبر بالكامل، مكان القبل بالكامل. وقيل يوزعنا يعني هذه الأطراف إما على الجانبين وكذلك على مسألة الوسط، والأصل الأمر الأول أن الحجر أو ما قام مقامه لكل شيء من هذه الأمور. ثم قال ويسن الاستنجاء بيساره. تكلمنا عن اليمين واليسار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني دائما يفعل الأمور المهمة بالتيامن، أما مسألة الاستنجاء فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. طبعا شيء للطعام، شيء للكتابة، شيء للمصافحة إلى غير ذلك، هذا ما نستخدم فيه اليمين. ويسن الاستنجاء بيساره. ثم قال بعد ذلك أي لا ليس في اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قال ولا استنجاء لدود وبعر. هذا الدود أحيانا تخرج الدودة جافة، يعني لم تلوث، ما دامت بلا تلويث وخرجت هذه الدودة، هي ليست معتادة نادرة، خرجت من قبوله من دبن القبول من الدبور، محتمل خروج من هنا ومن هناك على حسب حجمها ونوعها، والأطباء يعرفون ذلك، والأمر التجريبي حتى أحيانا يخرج الدود من الأنف وأحيانا من الفم، يعني وهذا ما يحدث خاصة عند الأولاد يحدث هذا أكثر. إذا كان هذا الدود قد خرج ولم يلوث المكان، أو خرج منه لجدة جفاف معدته خرجت قطعة يعني جافة مثل البعر تماما لم تحدث أي تلويث، يعني لو قمنا الآن حتى بمثلا محرمة بيضاء وبعد ذلك رطبناها بماء ثم بعد ذلك قمنا بالمسح ما وجدنا أي أثر، لو كان هذا النوع بهذا الشكل ماذا نفعل؟ هل يحتاج إلى استنجاء بماء أو حجر، لا حاجة، لا استنجاء لا إلى ماء ولا إلى حجر. لكن الواقع إذا كان الأمر جافا 100%، يعني هذا مهما كانت، حتى لو كانت يعني فيها ملمس ناعم، هلا حط شقفة الخامة على شقفة الخامة وزحلهم بصعوبة ما بيزحل، السبب ما في شيء رطب بيناتهم، نقطة ماء بتحركه. ولذلك غالبا النجاسة لابد من وجود شيء من الرطوبة فيها، لذلك القول بعدم وجود نجاسة فيها هذا شيء نادر تماما. في أشياء تقع لبعض الناس، هو الغالب على الإنسان عندما يستنجي أنه يقول إنه تمت الطهارة، ولكن قد يأتي إلى مثلا يده الشمال أو اليسار التي أخذ واستنجى بها فإنه يشم منها رائحة كريهة، هي رائحة الغائط مثلا. هل الرائحة فقط دون أن يكون هنالك أثر، لا يوجد عين، فقط رائحة، هل تدل على وجود النجاسة في يده أم لا؟ أكثر من ذلك، قد يقوم مو ليس بالحجر وإنما يقوم بالماء ثم بعد ذلك يغسل يده بالصابون مرارا ثم يشم يده. لذلك علمنا العلماء في هذه المسألة، خاصة العمال الذين عندهم شيء يعني كثير من الشقوق مثلا في اليد والجفاف في اليد، مثل الذين يعملون في الإسمنت ومشاكل ذلك، هؤلاء نقول لهم قبل أن تبدأ بعملية الاستنجاء في الماء حاول أن تسكب الماء على يديك، حتى لو أردت في يدك أن تستخدم بعض الأشياء التي تلوث اليد، يعني عصير مشاكل ذلك، الأولى ماذا تفعل؟ أولا أن تبل يدك في الماء، فاليد ماذا أخذت؟ شبعت من رطوبة الماء، فلا تسحب شيئا آخر. فعندما شبعت من رطوبة الماء ثم قام بالاستنجاء ثم شطف يده هكذا بشيء قليل من الماء وشم يده لن يجد فيها رائحة. أما إذا وضع يده وهي جافة على مكان الاستنجاء فلامست الغائط، عند ذلك تشربت من رائحة الغائط، فأحيانا يغسلها يحتاج إلى حمام، ربما تزول الرائحة وربما لا تزول. ولذلك هذا من نصيحة العلماء، دائما أن يأتي إلى المكان الذي هو فيه، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ المكان الذي يريد أن يستنجي بيده مثلا، فبعد ذلك يصب عليها شيئا من الماء. طبعا اليد طاهرة، عندما سكب عليها شيء من الماء طهرات، لا نزيل الأصل في الأشياء الطهارة، والطهارة لا تزول بالشك لأن الأصل فيها يقين. وهذا مما يعني نكون قد انتهينا فيه من باب الاستنجاء. وينتقل الشيخ إلى باب الوضوء الذي هو أول عبادة من العبادات ندخل فيها من أجل أن ندخل في الصلاة، وربنا سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلاكم إلى الكعبين. فهذه أركان الوضوء الفعلية، وهنالك طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية لكل عمل، وهذا الترتيب فقد جعل ربنا ممسوحا بين مغسولات، لا بد من هذا الترتيب، ولو لم يكن هنالك ترتيب، والنبي عليه الصلاة ما شهد عليه مرة واحدة في حياته أنه عكس وضوءه، فمثلا غسل رجليه قبل أن يغسل وجهه أو يديه مثلا قبل وجهه أو مسح رأسه بعد الجميع، لم يفعل ذلك. فلذلك عد الإمام الشافعي هذا الاستمرار ووجود الممسوح ما بين مغسولات إلى غير ذلك من الأدلة، عد الترتيب ركنا. فصار عندنا فرائض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح شيء من الرأس، وبعد ذلك غسل الرجلين، ثم بعد ذلك ترتيب هذه الأعضاء حسب ما ذكر.